بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فبدأ المؤلف ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في هذا الباب، في باب السلم. والسلم أيها الإخوة عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فالثمن معجل والمثمن مؤجل، عكس بيوع الأجل، فالأجل المثمن معجل مقبوض، والثمن مقسط أو مؤجل. فعقد السلم أن ينقد الثمن وتكون السلعة مؤجلة، ولا بد فيها من أن تضبط بالصفات وأن توجد في محلها ووقتها. ولذا يشترط الحنابلة 7 شروط في البيع، وفي باب السلم يزيدونها 7. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس قدم المدينة وكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث متفق عليه. وفي رواية البخاري: من أسلف في شيء، من أسلف في شيء. ومعنى يسلفون في الثمار أي يسلمون الثمن حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل يلتزمه البائع إلى أجل. فقال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، أي فليسلم فيما ضبطه بالكيل، فيما بالكيل وما يضبط بالوزن بالوزن، إلى أجل معلوم، أي إلى وقت محدد معلوم. وفي الحديث الآخر، حديث عبد الله بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقال: كنا نصيب المغانم، يعني ما يؤخذ من الكفار قهرا، الغنيمة هي التي تؤخذ في المعركة من الكفار قهرا، كنا نصيب المغانم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. الأنباط هو العربي النبطي، هو العربي المستعجم، وهم نصارى الشام الذين عمروها، وقيل هم أصلهم من العرب دخلوا في العجم، فهو عربي مستعجم، واختلطت أنسابهم بالعجم وتغيرت ألسنتهم. قال: فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا الباب في جواز السلم، وقد وقع الإجماع على جوازه استدلالا بهذا الحديث، فيجوز السلم بالإجماع في طعام موصوف في الذمة عام الوجود، لا يخطئ وجوده ولا ينعدم وجوده، بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بدنانير وبدراهم وبريالات وبأي ثمن حال مسلم في مجلس العقد. ويشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها. ولذا وقع السلم، جواز السلم بالإجماع وقع في الطعام والثياب، ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجواهر من اللؤلؤ والياقوت وأي شيء ليس فيه ما يماثله أو لا يكثر وجوده، لأنهم قد يعني قد لا ينضبط وقد لا يكون هو المسلم فيه. فالمراد بالصفات التي يختلف المبيع فيها ويحصل التشاح والتنازع باختلافها. أما إذا كان مضبوطا ويمكن ضبطه بكيل معلوم أو وزن معلوم ونوع معلوم ونحو ذلك فإنه لا يقع فيه النزاع، فيضبط بالصفات فيقل النزاع. واتفقوا على أنه يشترط لعقد السلم ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في مجلس العقد، فيسلم رأس المال كاملا في مجلس العقد. ويشترط لصحة السلم معرفة المقدار ومعرفة الأجل. معرفة المقدار من قول النبي عليه الصلاة والسلام في كيل معلوم ووزن معلوم، ومعرفة الأجل من قوله إلى أجل معلوم. وهل يجوز أن يكون السلم حالا يعني غير مؤجل؟ عند جمهور العلماء لا بد من الأجل، لا بد من الأجل. وقال بعض العلماء يجوز أن يكون السلم حالا، فلو لم يذكر أجل التسليم فله المطالبة به حالا. وقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يدل على اشتراط ذكر الأجل وتحديده، لابد حتى لا يقع نزاع. فلو أنه سلمه ثم طالبه فورا ما صار سلما، وإنما صار عقد بيع، صار عقد بيع واجب التسليم على الفورية. وإنما السلم ميزته أنه يشتري بالثمن الحال السلعة التي تكون في وقتها غالية. فلو كان مثلا 100 صاع من التمر يباع 1000 ريال، في عقد السلم قد يشتريه 200 ريال أو 300 ريال، لأنه سيأتي ويقول أنا أريد 100 صاع من التمر الذي سيأتي في عام 1450 أو 48، ولكنني أريد 100 صاع من التمر السكري الذي هذا نوعه، ويحدد مثلا فيقبل، لأنه يحتاج إلى السيولة ويلتزم هذا في الذمة. ويستفاد من حديث عبد الرحمن بن أبزة وابن أبي أوفى أنه لا يلزم من صاحب من الذي يلتزم السلم أن يكون له زرع، لأن التزام المسلم فيه إنما يكون في الذمة. فلو جاء شخص قال أنا أبيعك 100 صاع وهو ليس مزارعا ولا يشتغل في الزراعة ولكنه التزمه في ذمته جاز ذلك. ولكن يقول العلماء يشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، عام الوجود في محله، بمعنى أنه يجوز أن يسلم في المعدوم غير الموجود الذي يمكن وجوده في محله في أجل السلم، وهذا مما لا خلاف فيه. فلو التزم مثلا 100 صاع من التمر أو طن من التمر أو 10 أطنان من التمر، فإن التمر يوجد، فإذا حل الأجل له أن يشتري من السوق ويسلم المسلم، يسلم المسلم ما التزم به. وأيضا يجوز السلم فيما لم يكن موجودا وقت السلم الذي هو المعدوم، إذا أمكن وجوده وقت حلوله، وهذا قول للجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل. والحديث أيضا يدل، الحديث الثاني، على أنه لا يشترط أن يكون يعني هذا الذي يلتزم بالسلم أن يكون صاحب زراعة، فيما لو التزم يعني محاصيل زراعية أو ثمار أو خارج من الأرض ونحوه، لا يلزم أن يكون هو المزارع، إنما له أن يلتزم في ذمته ما يستطيع توفيره في وقت الأجل. وأيضا يستدل بالحديث الثاني أنه لا يلزم ذكر محل وفاء السلم، فقال فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، ولم يحددوا مكان التسليم. ولذا وقع الخلاف أين يكون محل التسليم، هل هو في مكان السلم ومكان العقد، أو لا يجوز يعني السلم فيما له حمل ومؤنة إلا بشرط تحديد المكان وتبيينه حتى لا يقع النزاع، فإن كان كذلك فلا بد من تحديده، فلا يقول والله أصواعك تلقاها عندنا في بلادنا هي جاهزة، هذا فيه مؤونة وفيه حمل ويتنازع الناس فيه، فلا بد أن يكون من ضبط صفاته تحديد محل تسليم هذا السلم. وأيضا مما يدل عليه هذا الحديث جواز معاملة أهل الذمة والنصارى واليهود وإقامة المعاملات معهم من البيع والشراء والسلم والمزارعة، كل هذا دلت عليه النصوص ودلت عليه السنة. ومن دلالات النص أن النص دل على جواز السلم في الثمار إذا كان بأجل معلوم وكيل معلوم ووزن معلوم، واشترط النص ضبط صفات المسلم فيه، فإن كان مما يكالف بالكيل، وإن كان مما يوزن بالوزن، ومثله إن كان مما يعد فبالعد، وإن كان مما يذرع بالذرع، وهكذا. والسلع في هذا الزمن يمكن ضبط صفاتها جدا، لأن الصناعة، لأن الآلة لما دخلت في الصناعة صارت تضبط الصفات، فبتحديد الصفات تخرج كما جاءت، وربما رأيت التصميم أو رأيت الأنموذج فيقال أسلم لك كذا من أجهزة التكييف أو كذا، وهي ما صنعت. أو يقول أبيعك 5 سيارات موديل 2027 من النوع الفلاني والمكان الصناعة الفلانية، وهي ما صنعت، ولكن لأنه يعرف صفاتها ويعرف في الجملة فتراضي على ذلك، فيجوز أن يسلم، فيسلم دراهمه نقدا وينتظر تصنيع تلك السيارة حتى تأتيه بالثمن الرخيص. وهذا الباب أيضا كما قلنا لكم هو في جواز بيع ما لم يوجد أو اللي يسمونه بيع المعدوم حال العقد، إذا أمكن وجوده في محله ووقت حلول التسليم، وقت حلول السلم. وهذا الباب الحقيقة يمكن إسقاطه في نوازل كثيرة جدا، في نوازل كثيرة جدا، لأن السلم كما قلنا هو يعني ممكن يكون من عقود التمويل، فالشخص الذي يريد التمويل يبيع شيئا في الذمة لم يحصل فيأخذ على هذا المال الذي يحتاجه ويتوسع فيه، وحينئذ يوفر المسلم فيه في وقته بسعر أرخص. فيدخل في مثلا في السلم في المشاريع الزراعية الحديثة، مثل تمويل مزارع الأسماك ومزارع الدواجن ومزارع المحاصيل العضوية وغير ذلك مما يحتاج إلى مال، فتشترى هذه المحاصيل قبل وجودها، ولكن يجب أن يحدد أجل السلم وصفات هذا السلم من كيل أو وزن بحيث لا يقع فيه النزاع وقت التسليم، حتى لو لم توجد، نعم حتى لو لم توجد ما دامه يلتزمها في ذمته، فإن لم تكن من مزارعه فإنه يوفرها لو من السوق ويسلمها للمسلم. هكذا السلم في بعض الصناعات ممكن أن يتفق بعض المنتجين من الصناعيين على إنتاج كذا وحدة أو عدد كذا وكذا من هذه السلعة التي هذه صفاتها في التاريخ الفلاني بمبلغ يسلم في مجلس العقد. وهذه النصوص أيها الإخوة، نصوص السلم، تدل على بعض القواعد الفقهية، منها المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة من القواعد الكبرى، ويعلم هذا في هذا الباب من جهة أن بيع السلم بيع معدوم، والأصل أن بيع المعدوم المعين باطل، لكن المعدوم الذي يلتزم به في الذمة يجوز في عقد السلم إذا كان مما ينضبط في الصفات ويمكن وجوده وجودا عاما في وقت تسليمه، إذا كان ينضبط بالصفات وتم السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وكان مما يمكن وجوده، لأن في منع السلم مشقة على الناس، والناس يحتاجون مثل هذه العقود، ولذا جوز هذا العقد تيسيرا وتسهيلا على المسلمين، وفيه مصلحة للمشتري لأنه يشتري بالسعر الرخيص إذا كان مقدما، وفيه مصلحة للمتمول لأنه قد يحتاج السيولة أو المال حتى يعني ينفق على يعني عياله أو ينفق على تجارته ويستفيد من هذه السيولة التي هو بحاجة ماسة لها ولا يجدها، فجاز هذا العقد أن يلتزم في ذمته تسليم سلعة معينة بثمن قدره كذا. من القواعد التي يدل عليها مثل هذه النصوص أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة في إباحة المحظور، ويعلم هذا من جهة أن السلم في الأصل بيع معدوم وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم تملك، كل هذه جاءت في بيوع الأعيان المحددة، فاستثني منها بيع ما في الذمة مما يضبط في صفاته ويوجد في محله، جوز هذا بالنص على خلاف القياس. فهذه القياس منع بيع المعدوم وما ليس في الملك وما ليس عنده، ولكن جوز لحاجة كثير من الناس إذا كان يمكن وجوده والتزامه في الذمة ولم يكن من نتاج شيء معين أو عين معينة أو محددة ونحو ذلك. ولذا كان شأن السلم كشأن المحظور الذي أبيح للضرورة لحاجة الناس، فجاز هذا العقد تيسيرا على الناس. وبعض الناس قد يجوز مثلا بيع البيع على الخارطة، البيع على الخارطة استدلالا بجواز السلم، فيقول أنا أبيع على الخارطة شقة في الدور العاشر، هذه صفاتها وهذه أوصافها وهذه أمورها، ثم يستبني هذا المبنى وقد أخذ من الناس أموالهم وباع عليهم تلك البيوت المحددة المعينة التي ستكون موصوفة في الذمة. فبعض العلماء قاس ذلك على جواز السلم لأنه بيع موصوف في الذمة. فالملخص أن هذان الحديثان يتحدثان عن نوع من البيوع فيه تلبية لحاجة كثير من الناس ممن لا يحتاجون النقد ولا يجدونه، فيلتزمون السلعة في ذمتهم، فجازت الشريعة هذا النوع من البيوع إذا كان مضبوطا بصفاته في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم تيسيرا على الناس وقطعا للمنازعات. وهذا ينفع الناس حتى لا يركن الناس إلى البطالة، وإنما يحرصون على التزام يعني تدوير الحالة الاقتصادية، فيعمل من لا يجد عملا حتى ويستزرع حتى يوفي بالتزاماته مقابل ما استلمه من أثمان يعني في بداية العقد. وهذا دليل على يعني أن الشريعة رفعت الحرج ويسرت كثيرا من المعاملات تسهيلا على المسلمين وحثا لهم على العمل والاجتهاد في الوفاء بالتزاماتهم مع إحقاقها للحق وقطعها لجميع وسائل النزاعات والاختلافات التي تقع بسبب عدم ضبط صفات هذه البيوع أو عدم تحديد آجالها، والله تعالى أعلم. ويشترط طبعا في السلم ألا أن يسلم الثمن، لأنه لو لم يسلم الثمن دخلنا في نوع من البيوع المنهي عنها وهو بيع الدين بالدين. لو التزم في ذمته أصواع معدودة وهذا التزم في ذمته مبلغا يعني محددا صار بيع كالئ بكالئ أو دينا بدين، وهو لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال: إنك بأرض الربا، أو إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. رواها البخاري.
نعم. هذان الحديثان العظيمان هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة: من أخذ أموال الناس أخذها قرضا أو أخذها تجارة مضاربة أو وديعة أو أي مال صار لديك وأنت تقصد بأخذه أن ترده لأصحابه، إن كان قرضا أن ترد أصله ومثله، وإن كان تجارة أن ترد المال وربحه كما اتفقت عليه، وإن كان أمانة أن تؤدي هذه الأمانة، أدى الله عنه. يعني أدى الله عنه لأنه قصد بهذا الأخذ الوفاء، ولم يبيت الجحود، ولم يبيت النكران، ولم يبيت أكل مال الناس بالباطل. أدى الله عنه أي أعانه على أدائها، ويسر له سبل في قضائها، وبارك له في ماله وفي تجارته حتى يكسب فيؤدي هذا المال الذي أخذه من الناس. وإن مات ولم يتيسر له أداؤه فإن الله تعالى يقضيه عنه بأن ييسر من يؤديه عنه، أو أن يتحمل الله تعالى هذا الدين في الآخرة فيعطي الدائن حتى يرضيه. أدى الله عنه. كل هذا مما جاء في تفسير هذا الحديث. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يعني من استقرض المال من غير حاجة ولم يقصد أداءه ولا رده لصاحبه، أو باع بيعا مؤجلا فأخذ السلعة ولا يريد أداء ثمنها، أو أخذ المال سلما وهو لا يريد أداء المسلم فيه، لا يريد أداء، فإن الله سبحانه وتعالى يتلفه، بمعنى لا يوسع له في رزقه ولا يعينه، بل يتلف هذا المال الذي بين يديه فيكون فقيرا كسيرا بسبب قصده السيء، فهو قد أخذ أموال الناس وتحصل عليها وهو يقصد ألا يعطي أصحابها هذه الأموال، أخذها كذبا وسحتا أو خداعا أو إيهاما كما يفعله كثير من الناس، يضحك على الناس حتى يأخذ أموالهم ثم يجحدهم، أو يأخذ من الناس ويقول أنا أربح في تجارتي فيعطي بعضا من مال بعض حتى إذا زادت عليه ديونه اختفى، وهو يريد التكثر من أموال الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث حديث يعني عظيم جدا في التعامل مع أموال الناس. ولذا لا يجوز للشخص أن يأخذ مال غيره وهو لا يريد أداءه أو يقصد عدم رده، لأن هذا من خيانة الأمانة، والله عز وجل أمر برد الأمانات إلى أهلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا المال أمانة عندك فيجب عليك أن تؤدي هذا المال. وأجمع العلماء على أن القرض عقد جائز لمن احتاج إليه، وأنه مندوب في حق المقرض، مباح في حق المقترض إذا كان لحاجة، والفقهاء دائما يقول يباح لمحتاج، فهم يقيدون الإباحة للمحتاج. وأما التكثر من المال وأخذه فقد يلحق بالكراهة أو بالتحريم إذا كان الرجل يريد جحد هؤلاء الناس أو أخذ مالا لا يستطيع وفاءه، فالإنسان ما يأخذ المال وهو لا يستطيع وفاءه، ثم يخلي الناس على الأمر الواقع، والله أنتم أعطيتوني ليش تعطون، أنا ما أقدر أسد، أنا أخذت المال واستكثر منه. أو فهذا الجواز يجب أن يقيد بالحاجة، لأن الفقهاء أكثر الفقهاء إذا جاء باب القرض يقول يباح لحاجة، يعني يباح للمقترض أن يقترض لحاجة، فكأنهم ما كانوا يعني يتخيلون أن الشخص يعني يقترض للتوسع. لكن في هذا الزمن وجدنا من يقترض للتباهي والتفاخر والتكثر، أليس كذلك؟ يقترض حتى أو تقترض المرأة لتلبس الماركات الغالية وهي لا تستطيع الوفاء ولا تستطيع الأداء وليس لها مال أو لا ترجو حصول مال حتى تلبس ساعة بالآلاف أو نحو ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. وأجمع العلماء على أن كل قرض شرط فيه زيادة يؤديها المقترض للمقرض أنها حرام وأنها لا تجوز، فالزيادة على القرض حرام وهو من الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا فرق في الزيادة أن تكون في القدر أو في الصفة أو في الصفة إذا كانت مشروطة. أما إذا كانت بسلامة قلب وحسن قضاء فيجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فرد خيرا منه. فلو أن شخصا أقرضك 100 ريال إن شرط أن تردها 150 فهو ربا، وإن أكرمته عند الوفاء ورددتها 150 من باب حسن القضاء وحسن الأداء والمكارمة غير المشارطة فهو من حسن القضاء، لكن لا يكون هذا على سبيل الشرط ولا يكون على سبيل العرف. ومثله الهبة، هبة المقترض للمقرض قبل الوفاء، فأحيانا بعض الناس قد يكون تطلب وفاة يبادر بالعزيمة ويبادر بالمكارمة ويبادر بالهدايا، فهنا الورع لا يقبل هذه الهدية إذا علم أنه يعطيه لأجل القرض. وقال المالكية لا يحل له قبول هذه الهدية رجاء أن يؤخره في دينه أو يؤجله، ويحرم على الدائن قبول هذه الهدية إذا علم أن غرض المدين ذلك. وبعض العلماء يخفف من ذلك فيقول لا يكره للمستقرض أن يقبل هدية يعني للمقرض أن يقبل هدية المستقرض أو المقترض إذا كانت بلا شرط، ولو يعني ولو كان ذلك يعني في وليس من الربا، ولكن التنزه عنه أولى. أما السادة الحنابلة فيقولون إذا أهدى المقترض لمقرضه هدية قبل الوفاء ولم ينوي المقرض احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجوز له قبولها، إلا إذا كانت قد جرت عادة بينهما قبل عقد القرض أنهم يتهادون، فحينئذ نص الإمام أحمد على جواز الهدية غير المشروطة مما من المقترض إلى المقرض. أما إذا لم تجري العادة ولم ينوي احتسابها من القرض، بعض الناس يقول خلاص هو أعطاني مثلا أو عزمني عزيمة ذبح لي ذبيحة بخصم له 2000 ريال، أعطاني كذا بخصم له من دينه كذا حتى تكون مقابلة حتى ما يصير فيه شيء من الزيادة، فيجيز الحنابلة إذا كان سيحتسب هذه الهدايا والعطايا من دينه وفاء لدينه. من القواعد الفقهية التي تدل عليه هذه النصوص أن كل قرض شرط فيه زيادة للمقترض فهو حرام بغير خلاف بين العلماء، ويعلم هذا من جهة أن كل قرض يبتغي به مقرضه نفعا ماديا أو غير مادي فهو ربا كما يعني جاءت به النصوص. والدليل على هذا أن في قصة أبي بردة سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت ابن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا. السويق هو الدقيق الذي يحمص ثم يطحن ويخلط بشيء من الدهن ونحوه فيطعم. فقال ثم إنك بأرض الربا فيها فاش. هو يقصد أنه جاء من العراق جاء إلى المدينة فقال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. يعني يقول هذا الحمل الذي أعطاك إياه وأنت بينك وبينه ديون فلا تأخذه لأنه سيدخل في نفع المقترض من هذا القرض. استنبط العلماء من هذه النصوص أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وروي حديثا ولا يصح ولكن الإجماع قائم على ذلك، كل قرض جر نفعا للمقترض فهو ربا. ويدل على قاعدة أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ويعلم هذا من جهة أن المقترض حين يهدي للمقرض لأجل القرض أو ما بينهما من الديون فكأنها زيادة في مال القرض فآل أمرها إلى نفع القرض والنفع الذي يجره القرض والذي هو من الربا. وأيضا يدل أن ما حرم فعله حرم طلبه، ويعلم هذا من جهة أن المقرض كما أنه لا يحل له أن يأخذ زيادة في مال القرض فكذا لا يحل له أن يشترط الزيادة على مال القرض أو يشترط النفع أو يشترط بعض المنافع التي تكون بسبب هذه القروض. كان يقول والله أنا وضعت أموالي في البنك الفلاني فأنا عميل متميز أطلب منهم تذاكر أو أطلب منهم منافع سكن استراحة إلى آخره مما يعتبر نفعا بسبب هذه القروض فإنه لا يحل. وكما يحرم فعله فإنه لا يجوز طلبه. ويدخل في هذا كثير من المعاملات التي تفعلها البنوك. إذا تم الشراء بالتقسيط مع البنوك أو الشركات التمويلية وصارت دائنة أو تم إيداع أموال في هذه الشركات وصارت مدينة فإنها حينئذ تقدم بعض الخدمات التي لها عوض وقيمة فإنه لا يجوز. اشتراط زيادة الدين عند التأخر في السداد كما يكون في كثير من بطاقات الفيزا ونحوها أو ما يسمى بغرامات التأخير عند تأخر السداد، هذه كلها زيادات ربوية لا تجوز أن تفرض في القروض. ومثله الزيادة في مقدار القروض مع تغيير الشروط، كأن يؤجل أو أن يعالج أو أن يجدول أو إلى آخر من الأعذار، فلو غيروا هذه الشروط وزادوا في المال مقابل هذا التغيير أيضا هذا لا يجوز، لأنه قد روعي فيه ما بينهم من هذه الحقوق. فالخلاصة أن الحديث الأول يدل على تحريم أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا الباطل هو ألا يقصد أداءها ولا ردها، ويدخل في ذلك الاستقراض ممن لا يجد وفاء فيستقرض المال الكثير ثم يهمل حق الناس ويتركهم يطالبونه، وربما عجزوا عن تحصيل هذا المال منه، فهو داخل في هذا الحديث. وهذا يشمل جميع عقود المداينات، فيشمل القرض ويشمل بيوع الأجل ويشمل السلم ويشمل بيوع التقسيط التي فيها، ويشمل حتى الشركات، تسليم المال رب المال إلى المضارب مثلا ماله ثم يخدعه ويأخذ هذه الأموال ويتوسع فيها أو يضيعها وهو لا يريد أداءها إلى من سلمه، كل هؤلاء داخلون في مشمول وعموم هذا الحديث. كما دل الحديث أن الذي يأخذ هذه الأموال وهو قادر على الإدارة وقادر على العناية ويبذل الأسباب الصحيحة فإن الله يعينه إذا كان يريد أداءها ويقصد وفاءها، يقصد وفاءها، فإن الله يوفي عنه في الدنيا ويوفي عنه في الآخرة. وظاهر الحديث الثاني أن الهدية من المقترض للمقرض من غير شرط أن الورع تركها إذا تعارف الناس على إهداء المقترضين، ولذلك قال إنك في أرض الربا فيها فاشل، فربما إذا عرفوا في الحكم يعني تحايلوا على دفع الربا بطريقة المكارمة، فتصير المكارمة عرفية، خلاص جرى العرف أني أنا مدامي أقرض فلان أني أخذ سيارة متى ما شئت وأسكن في بيته ولا فيما يملكه وأذهب إلى استراحاته وأركب على نفقته ونحو ذلك، فتخرج المكارمة التي هي أصلها جائز في الشريعة إلى المكارمة العرفية التي تكون كالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فتكون كأنها مشروطة. والحديث أيضا يدل على أن اشتراط المقرض هدية أو نحو ذلك أنه من الربا الصريح. فملخص هذه الأحاديث وبها نختم هذا اللقاء أنها تدور هذه الأحاديث حول عقد من عقود الإرفاق وهو القرض الحسن القائم على التعاون والتراحم بين الناس، فلا يجوز أن تتحول هذه العقود إلى مجال للاسترباح والتكسب وأخذ الزيادات على أصلها. ومثلها الديون المستقرة، إذا استقرت في الذمة فلا يجوز الزيادة فيها، ولو كان ماطله حينئذ، إذا ماطله إن بذل شيئا من باب التحليل من غير مشارطة فالأمر له، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. والتزام الناس بمقتضى هذه الأحكام يعزز في قلوبهم التراحم والتعاون ويمنع استغلال الأغنياء للفقراء ويقوي الطمأنينة فيما بينهم ويحفظ الحقوق ويمنع النزاعات. يدل على يسر الشريعة وسماحتها في تشريع هذه العقود وهذه الأحكام التي شددت في القروض أو في الديون المستقرة في الذمة ألا تأتيها الزيادة بأي عذر من الأعذار وبأي شرط من الشروط، قطعا لدابر الربا والتوسع فيه. بهذا انتهي من درس هذا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في الغد، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سيكون إن شاء الله درس الفرائض بعد الفجر في كرسي 5 بإذن الله تعالى. في أسئلة حول ما مضى؟ بيع الدين بالدين هو بيع الكالئ بالكالئ، المؤخر بالمؤخر، فيأتي على دين مستقر في الذمة فيبيعه بشيء يستقر في ذمته آخر. هذه صورة. الصورة الثانية السلم إذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد، فلا يجوز لأنه بيع مؤخر بمؤخر، فالمسلم فيه مؤخر، والثمن إذا اشترط تأخيره أيضا يكون مؤخرا. فالدين المراد به الدين المستقر سابقا، فلا يباع بدين آخر مستقر يستقر في الذمة، فيكون بيع دين مؤجل بيع دين مستقر بيع دين مستقر. وكذلك إنشاء عقد السلم من غير تسليم الثمن في مجلس العقد.
كان على دفعتين السلم كان على دفعتين.
كيف دفعتين؟
مجلس العقد بعد شهرين.
ما ينبغي أن يخرج هذا عن عقد السلم، واضح؟ أن يكون هذا بيوع مثل بيوع الآجال، نعم، فيخرج عن عقد السلم فلا ينضبط فيه، تنضبط فيه شروط السلم، لأن الفقهاء اشترطوا في عقد السلم تسليم كامل الثمن في مجلس العقد. هدايا العمال هذا يدخل في باب الرشوة، لأن العامل الذي هو نائب ولي الأمر في تحصيل الزكاة أو تحصيل، إذا أهدى له الناس أو الأمراء أو الموظفون، هؤلاء إذا جاءتهم هدايا لأجل أعمالهم فإنها غلول وسحت ولا يجوز قبولها، ولا يجوز قبولها. يجب أن يلتزم بتسليم المسلم فيه حتى لو كان يقع، أنه يعلم أنه داخل في مخاطرة، فلا بد أن لا يسلم إلا إذا كان يعرف مخراجه من هذه، أو يبيع بثمن مرتفع، أو يبيع بثمن مرتفع. أنا قلت بعض العلماء الذين خرجوا بيع الخارطة قالوا لأنه معدوم وليس بموجود، فلا بد أن يلتزم المقاول في ذمته، فإذا التزم في ذمته بتحديد الصفات وتحديد المواد وتحديد الأنواع والصبه كذا والبلوك كذا والتشطيب كذا وضبطه في صفاته، وربما أراه نموذجا قد عمل سنعمل مثل هذه بالتمام والكمال، صار يبيعه بالصفة، يبيعه بالصفة وليس يبيع شيئا يعني محدد. فقالوا حتى لو كان المكان معين إلا أنه قالوا بأنه يلحق هذا بالصفات فيتخرج على بيع السلم، فإن كان يرون أنه يلحق بالأعيان فيشترطون فيه بيع المعين، وإذا أدخل هذا في عقود المقاولة وعقود الاستصناع ونحو ذلك. حتى الاستصناع الذين ما نص عليه إلا الحنفية الذين أجازوه قاسوه ببعض من يعني ببعض صوره على عقد السلام، نعم. الاستصناع أجاز الحنفية فيها تجزئة الثمن. عقود المستقبليات التي تكون في أسواق المال لا تجوز، لا تجوز المستقبليات وعقود الخيارات للغرر والجهالة والتردد في القيمة وعدم الاستقرار، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما قلنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.